من مصادرها
وما حوته
وسائل النشر.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم. اهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من عين على الاحداث. لا اعلم لماذا تذكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الشهير للنعمان بن بشير في الصحيحين الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. لا اعرف لماذا تذكرت هذا الحديث حينما دار الحوار بيني وبين اثنين اخرين لم يكن المشكلة في انا، كنت اقول ملء الفم نعم، ولم تكن المشكلة في الاخر او في الثاني الذي قال ملء الفم لا، لكن المشكلة حقيقية كملت في هذا الثالث الذي قال لا اعرف اقول لا ام اقول نعم، وافق ام لا اوافق. لا اعرف لماذا تذكرت هذا الحديث وقتها، دار بيننا حوار طويل، لكن هيكون يعني سيكون ان شاء الله في هذه الحلقة الحوار حول هذه الجزئية، يعني هذا الطرف الثالث الذي هو بين لا يعرف ويتردد ويقول نعم ام لا، حول هذا طبعا في الاستفتاء على الدستور كما هو معلوم، حول هذا المعنى وحول هذا يعني المضمون تكون حلقة اليوم مع ضيفي الشيخ خالد خليف عضو هيئة العلماء المسلمين
والجماعة الشرعية.
شيخ خالد نورتنا. شيخ خالد بداية، شيخ خالد لو قلت لواحد من هؤلاء انا كنت اقول له هب انك اتيت من استراليا كنت تعيش فيها مثلا او من بلاد بعيدة عشت بها 20 سنة مثلا ثم اتيت الى مصر ووجدت هذا الصدام وهذا السجال الذي بين الناس وانقسام الناس الى فرقين، الفريق الاول هو يحمل هؤلاء الاسلاميين الاخوان السلفيين جماعة الاسلامية الناس المحترمة الناس اللي تتسنى من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الناس اللي نستطيع ان نقول ان كل مثلا زوجتهم ما بين الخمار والنقاب كلهم يصلون تقول هذا ملء فمك، والفصيل الاخر فصيل يحوي عدة انماط من البشر منها الكنيسة والمسيحيين منهم جبهة الانقاذ الوطني وما ادراك ما هي منهم 6 ابريل منهم الاعلاميين منهم. لو قلت ان بداية حينما ترى هؤلاء او ترى هذين الفريقين لو قلت بداية ان هذا مقياس فقط بداية للتفرقة هذا كافي؟
الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وبعد، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وأحييك أخي دكتور ياسر. في الحقيقة حكاية الانقسام وربابة الانقسام هذه أنا أرفضها جملة وتفصيلا، مفيش حاجة اسمها انقسام، حتى مع كل ده 56 و44 مش انقسام أبدا، شيء متوقع ودي سنة إلهية، والناس لم يكونوا أمة واحدة ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، دستور امريكا ب 54% دستور فرنسا كذلك او نسبة مقاربة، محدش ابدا راح مسك لهم شد رق الحزن كده وقعد لهم انقسام 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 انقسام، ده وارد جدا وبيحصل في احسن الدول، لكن هو ادارة الخلاف ده اللي انا ليه تحفظ علينا. لو انك قلت لا وانت مقتنع انت حر قل لربك ما تشاء من القيامة ودي امانة، لكن ان يبقى يخش المال السياسي ويخش الاعلام الفاجر الداعر المدعوم الممول، تخش الكنيسة وتستقطب الناس استقطاب طائفي ويقول لي اصل الدستور سبب في هذا لا طبعا، ده بالضبط واحد عيان ادنا له العلاج بتاعه فالعلاج ظهر عنده الايه شوية سخونية شوية كذا اسمها اعراض علشان الجسم يخف، الحاجات دي بتطفو على الساحة لكي نستبين الخبيث من الطيب. الله عز وجل يقول ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، ومش الخبيث والطيب اللي بيقول نعم ولا لا، الخبيث ممكن واحد يكون بيقول لا وهو مقتنع بها والمعطيات الفكرية قالت له قول لا، هذا الرجل معذور معذور بجهله معذور بالمعطيات اللي عنده ربما، لكن ده كان في المية من اللي قالوا لا، ده ما يكملوش 5% او 6%، والخمسة وتسعين في المية من اللي قالوا لا شرائح زي ما حضرتك اجملت. هذه الشريحة الاولى الكنيسة 1,400,000 نصراني بيقولوا لا للدستور، مش علشان 236 مادة، عشان المادة بتاعة الاسلام بس، المعركة هنا معركة على الإسلام، وستوقف مع هؤلاء وأكلمهم. واحد تاني بتاع مجلس الإفلاس الوطني عايز يبقى رئيس، نفسه يبقى رئيس،
مش مقتنع ان هو
عايز يحط مادة في الدستور بتقول ان محمد مرسي بعد الاستفتاء حكم 5-6 شهور كفاية عليه وترشح انا بقى. ده واحد. واحد تاني من الفلول ونصاب وحرامي وسرق ونهب وقتل، وبعدين عايز ان لا يحاسب على جرائمه، ويرجع تاني يركب ويدلدل رجليه ويظلم ويضغى تاني. فالدستور بيقول له هتريح 10 سنين في البيت.
قبل الشريحة الثالثة انوه اعزائي المشاهدين عن سؤال الحلقة، هل تنهي استقالة النائب العام الازمة بين القضاء؟ الاجابة بنعم او لا على الارقام 94-172. لكن شيخ خالد يعني معلش دعني اتوقف ولا تمر هذه النقطة، مسألة هؤلاء الذين قالوا لا.
ما انا هتوقف
بالله بس لحظة، انا جاي لهم النهار. حضرتك قلت في نقطة مهمة ممكن يعني يقودها البعض، ويقول انه معطيات، عنده معطيات فكرية. لابد ان ننوه عن هذه المعطيات الفكرية.
صلى على رسول الله. انا بقول لو ان مواطن مصري بيحب مصر وصلته المعلومات، فهم اني لا اصلح. انا احترم رأيه ولا ما احترمش رأيه، بغض النظر هو غلطان، هو في نظر انا غلطان او مخطئ.
طيب.
بس انا احترم رأيه كمصري او كوطني، رجل اراد ان يحق الحق، فاهم ان دي الطريقة، ان الله يثيب المرأة على قدر عقله، على قدر عقله. ففي ناس من الناس اللي هم تم تجهيلهم.
هذا حديث بداية؟
مش حديث.
هذا قول يعني مقصود.
هذا قول على ورد على لسان سيدنا موسى وله قصة.
طيب.
وله قصة.
طيب.
عايز اقول حضرتك ايه؟ ان الشريحة دي كم في المية؟ كم واحد قرأ الدستور ومقتنع بقى عنده 50% من المواد غلط و50% من المواد صح بالنسبة له، او 55 و45، فغلب على ظنه ان الدستور باطل فصل. كم واحد قرأ؟
قليل.
ووصل عنده. انا بقول ان الحكم بالغالب الاعم، يعني ده كلام الفقهاء. لو معترض على 10 مواد 20 مادة من الدستور ما يضرش. ايه 10% يبقى 90%، يبقى 80% وافق بنعم. فما يكون معترض على مادتين ثلاثة من مجموع 236 مادة، هذا لا يشكك في الدستور، ده مش عمل معصوم.
طيب.
انما هو عمل بشري.
طيب.
فبقول لي ده خليه هو ما سألش، ما توضحتلوش الصورة. الشريحة دي حجمها في المجتمع اللي صوته بلا يا اخي ياسر لا تتعدى 5-6%، اما التانيين مستفيدون من لا. ما واجه استفادتهم من لا؟ ناخدهم شريحة شريحة كده. صلى على سيد الخاص.
طيب بس قبل ان تمر هذه النقطة، بمناسبة انه الاعتراض على بعض المواد في الكم وليس في الكيف يقاس، يعني نسبة تقاس.
نسبة تقاس طبعا.
نسبة تقاس، ولكن الذي اقصده هنا هو هؤلاء الذين، وده سؤال في الاخر في النهاية. الذين قالوا لا بسبب مادة او اثنتين فقط.
غلطانين طبعا.
لحظة. لم يكونوا من هؤلاء، من هذا القصير، انما من الاسلاميين الذي قالوا هذه المادة تنسف الدستور بالكلية. لكن نتكلم عنها فيما بعد.
نقول لهؤلاء العبرة بالغالب الاعم، واحنا درسنا في الفقه. درسنا في الفقه والشريعة بتقول لنا الشيء الشاذ لا حكم له، وحكم الغالب حكم الكل. حكم الغالب حكم الكل. وقال لك اصلي على مثل الشمس فاشهد والا فدع. وانت بتشهد واحد قتل واحد، فبتشهد على امور اجتهادية، يعني 70% مع 30، 60 مع 40، هذا ما نريده منك الان. لكن من قال في ان انسان جاهل غبي يظن ان حيطلع دستور 100% زي القرآن كده؟ من يظن هذا؟ ده لا حصل ولا حيحصل ولا تنتظروا هذا.
بل هذا على اي منتج بشري اصلا،
على اي منتج بشري. فالذي يعترض على الدستور عشان مادة او مادتين، هقول له راجع نفسك وراجع الفقه. اذا كان الصحابة في معاركهم وجهادهم وحروبهم والامور التي وضعوها لتدابير الحياة، قسم السياسة الشرعية كله مبني على غلبة الظن ورضحان المصلحة، وليس الفقيه من يدري الخير من الشر، وانما من يدري خير الخيرين وشر الشرين.
هذا قول وصول الشيخ الاسلامي تيمية.
نعم.
لكن يعني لو قلنا نصنف اكثر ونوطي المثال اكثر لهذه الشرائح،
ابدا بالاسلاميين.
طب لا بلاش يعني انا مش عارف ليه وجهه نظر, خليها في الاعلاميين, ايه رايك؟ مش عارف ليه
نتكلم من كل احنا
الاسلاميين, لا الاسلاميين هياخدها في انا عشان كده اجلتهم للنهايه لان هياخدنا
خليهم للاخر المهم يشتغلنا معاهم.
طيب خلاص خليها في الاعلاميين, ما هو دور الاعلام وكيف تنصح هؤلاء الذين مترددون بين
الاعلاميون؟ لو طبق الدستور هيتحاسبوا على الكلمه, هيتحاسبوا على الكلمه وسيجرمون وسيحاسبون بموجب الدستور والقانون على ما يشكلونه من لغط او اخلال بالحياة السياسية, وكل انسان سيؤخذ بما يقال. الناس دي عايزين ينفلتوا, يطلع يقول رئيس الجمهورية يا كافر ويا فاجر ويا غبي ويا كذا ومحدش يحاسبه ويمر بسلام باسم الحرية. هو عايز يعيش في المنطقة المتوترة دي, لان المسلمين او الوطن لو وصلنا الحل الناس دي هتنكشف. فهو لا يريد ان يصل بالامه الى بر الامان, فهو يقاتل عشان يفضل في مرحله التوتر دي.
يعني وكانها منفعه مثلا حضرتك تريد ان
تقول انها منفعه من هذا. اكتر ناس يا اخوانا يا مسلمين, اكتر ناس دخلت جيوبهم فلوس من الثوره للنهارده الاعلاميين, دي الشريحه الوحيده اللي عماله تكسب. الوطن كله بيخسر وهم لوحدهم اللي بيكسبوا بالملايين, مدعومون من الخارج او حتى من الداخل او من الذين سيصابون في اموالهم لانهم كانوا نهبوه قبل كده. الاعلاميون النهاردة اكتر ناس بتغتني واكتر ناس من حقهم يفرحوا في البلاوي دلوقتي, لان هم ما هماش
العملية قائمة على ذلك اصلا,
قائمة على ذلك. ماذا على هؤلاء الاعلاميين لو اتكلموا عن مصلحة الوطن؟ تدرسوا مشروعات في توشكا, تدرسوا الثروة الشمسية الطاقة الشمسية او حلوا مشكلة البطالة. انا منتظر هذا من الاعلام, انت ايه كل ده؟ وانما يتكلم فقط عن الدبوس اللي شك مش عارف مين كان رايح فين وما قصدش, وفلان اللي شاف كابوس وعلم علم يدش عليها برنامج ساعتين او ثلاثة, وفلان اللي تخيل وتوهم في دماغه وشوف حاجات يطلع يبصهم بخومة. احنا مالنا؟ هذا هو الاعلام المستفيد, لان طول ما البلد متوترة وبتخسر هذه الشريحة تستفيد. عشان كده لو طبق الدستور سيضع كل انسان عند حد في دساتير فرنسا والمانيا وايطاليا, دساتير بتنص على كده ان اي حد مفيش ايوة قيد على حرية الصحافة والاعلام, ولكن اللي ينشر خبر كاذب والذي ينشر خبرا من شأنه ان يحدث قلاقل في الامة او يتهم مؤسسة الرئاسة اتهام علني بلا دليل, عليه عقوبات محددة حددها القانون عندهم والدساتير تدعم هذا.
طيب خلينا ندخل في شريحة ايضا لافتة للنظر وهي شريحة القضاء. مفروض ان هذه هيئة مستقلة تماما, يعني حتى ما لهمش انهم يصوتوا اصلا بداية.
القضاء ليس لهم ان يصوتوا أصلاً. والمفروض انهم محايدون.
كيف دخلوا في هذه
الاصل ان القضاء الشعب يعمل دستور ويعمل قوانين ويقول لكم تفضلوا يا قضاء احكمونا بالقانون ده, حكمونا بالقانون ده,
وهم
يعني القاضي منفذ
لهذا القانون,
ينفذ لهذا القانون وكذلك الدستور. القاضي خلع عباءته ودخل في السياسة. القضاء انا وسجل ان في القضاء محترمون جدا.
طب بص يا شيخ معلش, بين قوسين اصلا مش همررها دي, بين قوسين نقدر نقول مثال لذلك ان هم زي ما هم بالضبط فرض عليهم القانون الوضعي الفرنسي ان هم بينفذوه, فكذلك باقي القوانين هكذا ينفذونه.
مفترض يعني زي ما كنت بتطبق القانون اللي يدخل يلاقي واحد يعني يفعل فاحشة مع زوجته وتم قتله يبقى قتل دفاع عن النفس, ده مش ده القانون اللي كنتوا تحكمون بيه وكنتوا بتقولوا امين وساكتين ما سمعناكوش حاجه
الى الان يعني.
لما اشار القضاء فاذا كان هذا القانون الوضعي رضيتم به ونفذتموه وطبقتموه, فلماذا حينما يكون القانون اسلامي تعترضون؟ هذه واحده. اثنين, حيادية القاضي اولى عندي الف مرة الاف المرات من ان القضاء ينزلوا الى هذا المستوى. يعني ايه القضاء نفسهم يهدوا القضاء؟
حضرتك تقصد الحركة اللي هي
الحركة اللي طالعين قدام النائب العام؟
نعم
وكلاء نيابة. طب انا بقول على اللي حصل المحكمة الدستورية دول ناس ايه من عوام الشعب ومش واخدين بالهم ومش عارفين قدسية القضاء والى اخره. طب انتوا اذا كان انتوا اللي بتهدوا يخربون بيوتهم بايديهم انتوا معشر القضاء.
طب بلاش موضوع المحكمة الدستورية ده لان في يعني مأخذ على الدكتور مرسي والرئاسة ولما تكتين يعني عليه بلاش ندخل في الجزئية دي.
انا بقول بالقياس, انا ما اعرفش تفاصيله دلوقتي. انا بقول اللي حصل المحكمة الدستورية ظللتم تقولون سيادة القضاء والقضاء لا يمس وازاي تعطلوا القضاء وازاي وازاي. فأمال بتوع القضاء والنيابة لما يروحوا قدام مكتب النائب العام ويعملوا تظاهرة ومطالب إلى آخره. طبعا فضلا عن أني كل اللي حوالين طالعين بمقبول لو فتحنا السيفيهات بتاعتهم هتطلع المقبول وتطلع اللي نجح من الدور الثاني
واشتغل
وكيل نيابه.
في صائط والله.
الصائط دول الصائط دول اللي لو الدستور طبق هيتركن على جنب ويجي ابن الغفير وابن الشحات والزبال لو جايب مجموعه احسن منه هيشتغل في القضاء. هو مش عايز الدستور عشان كده هو عايز يفضل بالوساطه والمحسوبيه. يقول لك ابن القاضي يطلع قاضي ده شارب القانون بمعلقه واللي داخل شرطه وما بنفعش فيها ممكن يحاول يخش باب وكيل نيابه. ايه ده بالوساطه وبالفلوس. فدول زعلانين طبعا حق لهم ان يحزنوا ولكن لو مصلحتكم الشخصيه مش هتتحقق بالدستور ده فمصلحه الامه ستتحقق ومصلحه الامه مقدمه على مصلحه الافراد. علشان كده بقول القضاه وبرضو ما يفوتنيش اقول ان مش كلهم في قضاه شرفاء نسجل لهم ونسطر ايات الفخار والاعزاز والحاجات دي كلها.
بص يا خالد
الناس اللي هم الشرف على الانتخابات بنزاهه.
طب اصبر عليا.
الناس اللي هم لن يستجيبوا لهذه الدعاوى.
اصبر عليا. ان تقول ان هناك بعض المستشارين اللي هم فيهم فخار وانهم فيهم عزه وفيهم كذا تقصد انهم لا يرتشون لا يكذبون لا كذا. لكن انا معك في هذا معظمهم كذلك طبعا ولكن انا اقصد في جزئيه واحده كيف ارتضوا الى الان ان يحكموا بغير ما انزل الله؟ اليس هذا السؤال يعني يجب ان يطرح ولماذا لم يطرح الى الان ولماذا لم يقوم باعتصام واحد الى الان بسبب هذه
القضيه؟ هيطرح. انا كنت اتمنى من القضاه اللي بيحكموا بالقانون الوضعي القانون الفرنسي القانون اللي بيخالف عقيده ومرجعيه واصوليه هذا البلد يطلعوا بمظاهره كده يا حسني مبارك يقولوا انت بتفرض علينا ان نحكم بقانون لا نرتضيه وغير ما انزل الله.
طبعا فوق رؤوسهم والله.
فوق
رؤوس يا ابو يوسف.
صلى على رسول الله.
السلام.
القضاة لما حكموا بالعدل وحكموا في 2005 انتخاباتها انها مزيفه وانها كذا وكذا وكذا وطلعوا فيما يسمى اذبحة القضاة الثانيه.
صحيح.
وطلع الاخوان والسلفيين او المسلمين الاخوان تحديدا هم اللي طلعوا وقدموا 4000 معتقل وكان من ضمن المعتقلين الدكتور مرسي ده علشان يدي القضاة حقه. وضعهم
والسحب منهم الشرطه طلعت منهم ناس على الارض قدام
اين كان القضاة
قدام الشرطه
اين كان القضاة لما جاء احمد الزند على غرار زكريا عبد العزيز اللي كان واقف والبسطويسي والقصه اللي الناس كلها عارفها. الشاهد ان هؤلاء القضاة النبي صلى الله عليه وسلم قال فيهم القضاة ثلاثه قاضيان في النار وقاض في الجنه. فانا بتكلم على القاضي اللي في الجنه
بقول له معلش كمل الحديث لو سمحت يا شيخ معلش كمله كمل الحديث لا كمل
طيب.
اثنين في النار اثنين في النار وواحد في الجنة لا كمل.
القاضي الذي في الجنة معروف
طيب علم الحق حكم به
الحق وقضى به
طيب.
أما القاضيان اللذين أيوة. في النار واحد
ها.
عرف الحق لم يعرف الحق وقضى بخلافه
كويس أوي.
يعني ده جاهل بمقبول
كويس.
مزقوق في القضاء
طيب.
عرف لم يعرف الحق وقضى بخلافه والآخر طيب. لم يعرف الحق وقضى بالحق جت معاه كده جت مع الهبل دبل يعني
طيب.
جت مع هو لم يعرف الحق بس جت معاه ان هو حكم بما يوافق الحق
طيب.
الشريحتين دول في النار اما الذي عرف الحق وقضى بالحق ده اللي في الجنة.
طيب شيخ خالد اعزائي المشاهدين هذا الصنف الثاني الذي تكلم فيه الشيخ خالد في القضاء الذين الصنف الذي يدخل منهم النار انه لم يعرف الحق فقضى بها كذا. واحد ما يعرفش يجهل شرع الله فجاله واحد سارق قاضي يعني جاله لص سارق فخد نقطع ايده بالمره وهذا وافق الشرع هذا ايضا يدخل في هذا الصنف لانه حكم بهواء لم يحكم بشرع الله.
تمام
صحيح جيد نكمل هذه القضاء.
انا بقول القضاء المحترمون الشرفاء ولا تخلو مصر من هؤلاء
نعم
نقول لهم اصبروا وانتوا برضو لازم تشالوا في البلد دي شويه معشر القضاء مش كل واحد يسخنكم كلمتين ويقولوا القضاء مش عارف ايه وما طلعوش الكرنهات واللي في اللجان دول مش قضاء تسخنوا وتنسحب وتقول اصل ما فيش حمايه استحملوا واشربوا من الهم معانا شويه وجزاكم الله خيرا. لكن مش كل ما حد فيكم ينشتم ولا كده يروح زعلان وسايب مصر. احنا عقدنا الامل بعد الله عليكم وقلنا ان كل صندوق عليه قاضي فكل انسان فيكم يملأ الفراغ فاحتسبوا الاجر من الله. لو الدوله ما قدرتكوش لو الاعلاميين دول نهشوكوا نهسوكوا احتسبوا مصيبتكم عند الله. ودي مصيبة مصر كلها.
طيب هل تتفق معي شيخ خالد قبل ان نترك نقطة القضاء ان هذه الفئة اقول انا على المستوى الشخصي يعني ما تحدثت معهم من احد يعني معهم الا واستشعرت فيه شيء من الكبر وشيء من العجب. لماذا هذا الكبر والعجب دائما في القضاء؟
والله هو حصل فيه اختلاط. احنا قلنا قبل كده في لقاءات سابقة ان المدرس الطبيب المحامي اللي كل الاصناف ديت لازم الانسان يمر بفترة التربية قبل ان يتبوأ منصب
تمهيد.
سيدنا عمر كان يقول تفقه قبل ان تسود، قبل ما تبقى بمنصب تتفقه. قال البخاري وبعد ان تسود محتاج يتربك.
صحيح والله
ده كلام البخاري
رحمه
الله. اذا نحن محتاجون الى علم التربية وفن التربية. هو القيادة دي ان انا اقعد على منصة والناس صغيرة تحت مني اظن ان انا احسن من الناس ولا ايه؟ ينبغي علينا ان ندري تماما اننا مستخلفون، وان القضاء سلاح ذو حدين، يخش النار من اوسع ابوابها يخش الجنة من اوسع ابوابها، والامام العادل والقاضي العادل في الجنة ان شاء الله.
طيب تحب الشريحة اللي بعد كده شكرت في جبهة الانقاذ ولا في مثلا 6 ابريل ولا
هم كلهم جاي كله جاي
ولا في الفلول
كلهم في
اليوم سوا؟ تفضل.
بالنسبة لجبهة الانقاذ، ودي شريحة بتقول لا لمجرد المخالفة، لا القصة قصة الدستور ولا اروه ولا لهم علاقة بيه اطلاقا. القصة قصة افشال المشروع الاسلامي لانهم اعلنوا.
اعزائي المشاهدين، جبهة الانقاذ التي نعنيها هذه هي حمدين صباحي، عمرو موسى، البرادعي، ابو الغار، هؤلاء يعني اللي في الصوره الاسماء الكبيره الذين يعني
يسمون نفسهم كما يشاؤون، جبهه الانقاذ، جبهه الحكم، جبهه الامم المتحده، سمي نفسك انت عايز. هي الاسماء بتتباع، هو لو دفع في الاسماء دي حاجه من دمه واعتقل وكذا وكذا، لا ده هو خد فلوس.
بس هي الاسم حلو يا شيخ خالد، يعني انا معجب بالاسم جبهه الانقاذ الوطني.
وان يقولوا تسمع لقولهم امال ايه، اسماء حلوة وكلام مزوق وكل حاجة. جابت الانقاذ ديت اعلنوا وبدت البغضاء من افواههم، قالوا الموضوع مش موضوع دستور ولا اعلان دستوري، الموضوع اسقاط الدكتور محمد مرسي، اسقاط المشروع الاسلامي بس،
اسقاط شرعية الرجل اصلا.
ولما يسقط شرعية الرجل كل واحد هياخد له حتة من التورتة،
او احتمال ياخد له،
او احتمال ياخد له. بعد كده يتخانقوا بقى مع بعض، يا ترى ياخد حمدين ولا عمرو موسى ولا كذا ولا كذا. فاتفقت إرادة هؤلاء جميعا على اتجاه، لو ان الناس دول ارادوا حوارا نقعد معهم نحاورهم. سيدنا ابن عباس حاور الخوارج وقعد معهم ورجع منهم 2000.
صحيح
2000
صحيح.
بس الناس دول كانوا غايب عنهم دليل ومساكين، فسيدنا ابن عباس لما قال لهم الدليل 1-2-3 اقتنعوا ورجعوا. دول بيتقال لهم هيا للحوار يقول لك مش هنتحاور ليه، وبعد كده اقول لك انا ارفض نتيجة البتاع، ولو طلع نعم برضه هنسقط. الله، ده الموضوع بقى مش موضوع ديمقراطية ولا حرية ولا لعبة سياسة، انما الموضوع تكذيب وإحن في الصدور. واقول لحضرتك وجبة الانقاذ كل واحد فيهم عليه علامة استفهام، علامة استفهام كبيرة جدا ظهر للعمى. لو جبت واحد اعمى يقول لك ايوه الناس دي
اولهم البرادعي،
علامات استفهام كبيره، اللي مدعوم من امريكا اللي هو رجل امريكا في الشرق الاوسط كان معول عليه، ولا الثاني اللي راح يدرس حرب العصابات في لبنان ورجع هنا، ولا اللي له علاقه بليفني، ولا 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 كل هؤلاء. واقول لحضرتك كمان واضح ان الناس دول دخلوا في تورطات مع الانظمه اللي بتمدهم ومش قادرين يرجعوا.
الدكتور محمد حسوب بيقول صدمت بتصريحات البلدعي الخطيرة مع الصحيفة الألمانية مع بخصوص الشريعة والهولوكوست، ويجب تكذيب الحوار لأنه يشوه صورة الإسلام بالخارج، والخلاف السياسي يجب أن يكون داخل مصر وليس خارجها.
تمام.
تعليق حضرتك على موضوع الهولوكوست الذي قاله البلدعي هذا.
أخي الحبيب، هو يستقوي بالغرب والغرب بيؤمن بالهولوكوست، ولهم تعالوا هؤلاء قوم لا يؤمنون بما تؤمنون به أيها السادة، أيها السادة تعالوا انظروا، أنا سفير الهولوكوست في مصر لكي يؤمنوا بها.
طيب استاذ حضرتك، اعزائي المشاهدين، الهولوكوست هذه هي المذابح التي ادعى اليهود ان هتلر النازي وضعهم فيها، وضعهم في اقران الغاز احياء، وقالوا ان قتل منهم حوالي 6 مليون انسان، والى الان اسرائيل تبتز المانيا بهذه الهولوكوست.
اقول لحضرتك قصه الهولوكوست. المانيا هتلر كان بيضرب كل المخالفين وبطبيعة الحال اليهود من أخوان خلق الله، فكان بيضربهم زي اللي بيضرب، فكان بيضرب الجميع، فكان بيحرق الناس أحياء أحيانا. هم طبعا لعبوا في الأرقام ولغاية دلوقتي بيتقاضوا فلوس في
ألمانيا. نعم يبتزوا صحيح
لأجل الحرائق
التعويضات،
وقعدوا يقولوا أكاذيب إن إحنا اتقتل منها 6 مليون و7 مليون وكلام من ده، وعشان الملف ده يتقفل يبقى سر صندوق أسود، طلعوا قانون إن اللي ينكر الهولوكوست يحكم عليه بكذا وكذا من الغرامات والسجن. فرنسا اترفع قضية على هذا القانون لإلغائه. ازاي اللي بينكر الهولوكوست يخش النار عندكم يعني ازاي؟ علشان كده البرادعي زعلان على اليهود، فبنقول للجماعة دول انتوا تورطتوا في اتفاقيات مع اللي مشغلينكم، وللأسف ما حققتوش المطلوب لأسيادكم، ومش قادرين ترجعوا، لا انتوا قادرين تكملوا ولا انتوا قادرين ترجعوا. دي جبهة اللي بيسمي نفسها جبهة الانقاذ الوطني وجبهة الافلاس. ولاحظ معايا ان القضاء والداخلية يغمضون الأعين عن أداء هؤلاء، لأن أقل ما توصف به جرائمهم أنها الخيانة العظمى. بريطانيا تحكم على ولدين دعوا لمظاهرة ودعوا لكذا 4 سنوات، وأوباما يبعت لهم شكر، يبعت لحكومة بريطانيا شكر في التعامل مع البتاع. وانت علشان تجي واحد بلطجي حاطط في الخيمة بتاعته واقي ذكري وكلام فارغ من ده ها وخمور يقول لك اعتدى على الثوار. فامريكا نزل المتظاهر من على الرصيف، العسكري ضربه. ليه؟ يقول لك نزل من على الرصيف ليه؟ هو يتظاهر على الرصيف،
تعدى حدوده.
تعدى حدوده
صحيح.
فهذا دور جبهة الانقاذ الوطني. ودول السفيرة الامريكية قالت لهم انتوا ليه فشل في الحجز؟ احشدوا ناس وانا نزل لكم مرسل، احشدوا ناس. وما المظاهرات مليونيات، يقول لك مليونيات حصلت وملهاش مثيل، طلع من شبرا طلع لمسجد النور والتنين عند أصل الاتحادية وتفوت بص بالخيام تلاقيها فاضية. هذه الخيام وهذه المليونيات انتم بتعدوا علينا مليونيات، انتم طغمة ولاؤها للغرب ولاؤها للعلمانية والمشروع العلماني، وتذكر شريعة الرحمن جل وعلا في صورة محمد مرسي ولا في صورة الإخوان، فينفسون في صورة مليونيات. ولاحظ معايا التغطية بتكون صحية
جدا،
ان طلع ولد مش عارف منين اللي فين، ايوه وشوارع القاهره باسرها، وهو شتيال اصلا كانوا رايحين مشوار وخيار اتجاه.
لكن شخصيا تعتقد بان لهم وجود بالفعل في الشارع؟ يعني وائل غنيم بالفعل اليوم بيصدر تصريح، كاتب تعليق على تويتر، ان هل هؤلاء الذين قالوا لا فقط على فوق الفضائيات او وراء الفضائيات فقط، اين هم؟ يعني يقول اين القوى التي هي في الشارع، يعني بيستعجب هو نفسه وشاهد اشياء من اهلها. يعني كيف تعلق على هذا؟
اعلق على هذا اننا ابتلينا بامثال هؤلاء، وكان زمان الصحابه بيجاهدوا كافرين، احنا بقى بنجاهد منافقين. وأمرنا الله أن نجاهد الفريقين، يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم.
بس المنافقين أخطر وأشد.
أخطر وأشد، قال الله
في الدرك الأسفل،
هم العدو
فاحذرهم. صحيح.
فالمنافق على نوعين، في منافق مسكين إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، ده وده لو تبي بحبيبه مش مشكلة،
أو إذا خطب
مهم جدا. أما المنافق الثاني اللي هو النفاق الاعتقاد،
إذا
كره دين ربنا وكره الشريعة ومش عايز تحكم، ذلك بأنهم قالوا الذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم.
صحيح.
ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. السكة اللي ترضي ربنا فيه مش عايز يمشي بيها، والسكة اللي ترضي الشيطان. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين يؤمنون بالآخرة.
نعم.
وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون.
نعم.
فالشريعة دي يا أخي الحبيب هذه شريعة أصلا مش منا، عشان ما تحسبش انشقاق. ويحلفون بالله انهم لمنكم.
طيب.
وما هم منكم.
صحيح.
ولكنهم قوم يفرقون، دي نزلت في المنافقين.
طيب ندخل على الانشقاق اللي هو ارجعناها للنهايه، مساله انشقاق السقف الاسلامي، ومش هنقول انشقاق لكن خروج بعض منه ونتخلص منه.
خلصت دول؟ انت خلصت
الكنيسة؟ انا بس الوقت يذهب.
انت اتكلمت على الكنيسه
الكنيسه يعني نوهنا عليها في البدايه، لكن انا القصد فيه قبل ان ندم
الوقت. الكنيسه لازم الناس تعرف انهم يدعوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله. كنيسة المفترض ألا تخرج في هذا العمل السياسي ولا تزج بنفسها، لأن مملكة المسيح ليست في هذه الدنيا إنما في السماء كما يزعمون. فلماذا يتهرشون؟ الكنيسة لا يمكنها أن تجابه تجابه الحاخامات الذين يحكمون إسرائيل لا يمكنها ترضى بالأمر الواقع. فلماذا إذا حكم الشرع يعترضون؟ الكنيسة اللي ديننا بيقول لنا في أمرها وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بأنزل الله فأولئك هم الفاسق. نحن لم نعترض على شرائهم ليه؟ إيه اللي انزعلك في الإسلام؟ لو أنا هقطع إيدي للسارق المسلم وأدي السارق النصراني جايزة إذا اشترك في سرقة هذا الوطن؟ إنها أحكام تنطبق على الجميع.
طيب أعزائي المشاهدين، يعني بهذه مزبة الكلمة التي ذكرها الشيخ خالد الآن، ما لقيس لقيس وما لله لله، هذه كلمة يعني يتنظر بها الشيخ على المسيحيين، لكنها ليست حقيقية، إنما هم يدعون أن هذه الجملة قالها أو جاءت على لسان المسيح، وهذا طبعا لم يحدث أبدا، لأن هذه الكلمة في حد ذاتها شرك، وإلا قيصر وما لقيصر فهو لله عز وجل، لكن الشيخ يتنظر بها على يعني عاملوهم بمثل هؤلاء هذا الذي تقولونه.
تمام.
انتهينا من الكنيسة، ندخل في مسألة النطف التي انشقت من الصف الإسلامي، وتقول بأن هناك كالقنبلة القنابل الموجودة في الدستور تنسف أصلا أن تقول عليه نعم، بل بالغ البعض وشدد البعض وقال من قال نعم فهو آثم. هذه المشكلة، أنا ما أرى هذه المشكلة حقيقة يعني.
أخي الحبيب صلى على سيد
الخلق،
هناك بعض الشيوخ خالفت فتواهم تقواهم، والتقوى لا نتكلم فيها، علاقتهم بربنا وناس محترمين وناس كذا وكذا وكذا،
ولكن
ينبغي أن نعطي القوس باريها. أنا راجل متخصص في علوم قرآن ولا قراءات ولا كذا، أشتغل في تخصصي، لكن ما فيش شيخ بيفهم بكل حاجة.
لا بس هو
عايز أقول لحضرتك، طول بالك علي، في نوازل سياسية، وأنا هسأل الدكتور، هسأل الشيخ مثلا أبو إسحاق في مسألة اقتصادية زي الدكتور السلوس،
لا طبعا
يبقى كل واحد له حاجة هو قائد فيها،
ولا هنسأل الدكتور السلوس في مسألة حديثية الشيخ
الله يفتح عليك، يبقى كل واحد له تخصص. والنبي صلى الله عليه وسلم رسم هذا الخط، أقرأكم أبي وأفرضكم زيد وأقضاكم بحق عمر. أيوة احنا مشتركين في الإسلام، بس في مجالات كل واحد فينا يعني هو القائد فيها، فلنسلم لأهل السياسة الشرعية، وحط خط تحت الكلمة دي، أهل السياسة الشرعية يديرون هذا الملف ولا نشغب عليه. دي نقطة. النقطة الثانية، شيوخنا أو الشيخ اللي قال إني لا نصوت،
أو يأثم من قال نعم،
هو يأثم من قال نعم، نقول عليك بالدليل في أمر اختلفت فيه الرؤى، وطلع المسألة ليس فيها نص، النبي صلى الله عليه وسلم سمح للرأيين بالوجود طالما فيش نص في غزوة أحد وفي أكثر من موضع،
ولكن هو تحديدا نتكلم في جملة واضحة، السيادة القانونية رقم 5 و6،
مردود عليه
السيادة القانون،
السيادة القانون على العين والرأس، ما فيش مشكلة طالما لا تتعرض مع الشرع. هؤلاء إخواننا الطيبين قوي، طبعا الإعلاميين بياخدوا الفتاوى دي ويتجروا بها قوي،
صحيح
أول مرة يعرفوا إن في شيخ من الشيخ مصطفى العدل،
صحيح
عمالين يجيبوه ويكرروا الفتاوى بتاعته،
الشيخ أحمد النقي،
مش حبا في الشيخ مصطفى ولا الشيخ أحمد النقي،
وافق هواهم
لكي يضرب به إخوانه. ولذلك بقول نقطتين لازم ناخد بالنا منهم. النقطة الأولانية، لو الدستور في ظروف غير الدستور غير الظروف ديت كنا يمكننا إطالة النفس في الأخذ والرد، فممكن، لكن هناك معطيات خارجية ممكن تنقل الحكم من الإباحة إلى الكراهية أو من الاستحباب إلى الإباحة، واضحة ولا مش واضحة؟ من ضمنها انهيار الاقتصاد والمؤامرات الخارجية وعجلة الاستقرار، محاولة اغتيال المشروع الإسلامي، كل ده يبقى أنا محتاج إن أنا الفتوى بتاعتي مش أبص بين السطور وروح واقف ورابط ومخشب، أبص للمعطيات الخارجية زائد الدستور في مجمله. ودي النقطة التانية بقى، مجمل الدستور بيقول إيه؟ الدستور هذا لا يضرب بعضه ببعض، بمعنى ايه؟ في مواد حاكمة على مواد، اما يقول السيادة للشعب، طب وفي مادة بتاعت الشريعة، هل تلغي هذه المادة مادة الشريعة؟ عند اللي بيفهم بالطريقة ديت ايوة مادة تلغي مادة، يبقى المحصلة صفر. اقرأ معي لا تقربوا الصلاة وقف، ينفع تقف؟ ينفع؟
لا.
ايوة مش ايه؟ قرآن كريم هو، بس لا تقربوا الصلاة وراح واقف. يبقى انا بقول ان الدستور يؤخذ مجتمعا، فمادة سيادة الشعب هذه المادة محكومة بما لا يخالف شرع الله عز وجل.
اعزائي المشاهدين، خلينا نقراها للمشاهدين.
نوع السياده ايه؟
هو لحضرتك السياده للشعب، الماده رقم 5 تقول السياده للشعب يمارسها ويحميها ويصون وحدته الوطنيه، وهو مصدر السلطات، وذلك على النحو المبين في الدستور. بهذه المسابقة قبل أن نمررها سألت الدكتور يونس مخيون وكان عضو الجمعية التأسيسية في إحدى المداخلات قبل أيام هنا في هذه المادة تحديدا، فقال جاهدنا في أن نحذف كلمة هنا السيادة للشعب، كلمة وحده كانت الأصل المادة السيادة للشعب وحده، فحذفوا هذه المادة وخرجوا من الحرج الشرعي، ولكن جاهدوا فيها كثيرا.
السيادة للشعب في إيه؟ هو سيدنا أبو بكر مش خد بيعة من الشعب؟ الناس دي بتقرا إزاي؟ سيدنا أبو بكر بايعه أهل السقيفة، ما اعتدش بالبيعة دي، راح طلع تاني في المسجد، أيها الناس بدرت من إخوانكم بالأمس لبيعة، أنا منها في حل وأنتم منها في حل، تبيعوني ولا تكملوا ولا تلغوها؟ فأقرت الجمعية العمومية بتاعت المسلمين بيعة إخوانهم. يبقى السيادة للشعب هنا ولا مش السيادة للشعب؟ أنا أجير عند الشعب، الحاكم برلماني، أجير عند الشعب عند اللي فوضوه، فهم أصحاب السيادة في تفويضه في الخانة دي، هم لا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا، طالما بعدنا عن النص، بعدنا عن قال الله قال الرسول، يبقى كل إنسان له سيادة ما،
نعم.
السيادة للشعب في العزل،
طيب.
والتوليه.
يعني نظر الشيخ ان انت تريد ان تقول ان المسألة ليست قولا واحدة انما فيها اجتهادات، لماذا اخذوها هم بقول واحد؟
مش فيها اجتهادات، ده شغل الظاهرية الجدد،
نعم.
الظاهرية ياخد النص كده ويطير بيه ويهيص ويعمل قضية، انت بتطير فين يا عم؟ وبعدين نقول لي بقى
حلوة الظاهرية الجدد،
الظاهرية الجدد ياخد النص ووعي ويقاتل ويلغي بقية النصوص، فقه العلماء أن أجمع النصوص في الباب الواحد ثم أخرج بحكم شرعي،
صحيح.
حتى لا أهدم نصا بنص، دي نقطة. النقطة الثالثة، إخواننا اللي اختلفوا في وجهة النظر مع الأغلبية من العلماء عليهم أن يتأدبوا بأدب الخلاف. يعني بأدب الخلاف، أنا عضو مجلس شورى معاك اهو، مجلس شورى العلماء ولا الهيئة الشرعية لحقوق الإصلاح، الهيئة بالأغلبية شافت إن نعم للدستور، أنا محتفظ برأيي إن لا. ايه الحكم الشرعي؟ الحكم الشرعي ان انا انسى رأيي، انساه نهائي وحطه تحت رجلي والتزم برأي الايه؟ المجموع، ولا اسمها شورى ليه؟ همال بعد ما نطلع من الشورى باغلبية وخدنا قرار اطلع تاني اندر واقول لا اصل انا رأيي كذا وكذا، ما قاعد معهم ليه؟ اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم رأى ان الشورى ملزمة في غزوة احد، نزل عن رأيه وهو رسول الله لرأي الاغلبية، نزل عن رأيه لرأي الأغلبية، ده مش كده وبس، مش قال لهم خلاص روحوا انتم من سكة ولا من سكة، لا، وإنما قام بنفسه بقيادة الجيش الذي يخدم على خطة كان هو رافضها أصلا بالأدب والتربية.
طيب، ولكن هذا في حكم دنيوي، يعني لا يمكن وحي، يعني لابد أن نفرق هذه الجزئية، لأن العلمانيين يمسكون في هذه الجزئيات ويقولون يعني الرسول صلى الله عليه وسلم غير، أو يعني لابد أن نوضح أن المسألة يعني
حكم دنيوي. فيما أقول بأكد فيما لا نص فيه، نحن مع الأغلبية المتخصصة، وطالما اتفقنا على رأي ما طلعش أنا محتفظ برأي. هجيب لك مثال للإخوان المسلمين، وده مثال جميل على فكرة، استلهاما من سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من الحدث بتاع غزوة أحد. إخوان قالوا في سنة من السنوات احنا هننسق مع الأحزاب، حزب الوفد ولا حزب العمل يمها
الوفد،
نخش مجلس
الوفد 88 أظن.
لما حصل ان كان فيه الأستاذ عمر التلمساني رافض من ضمن المجموعة القلة داخل الإخوان رافضين التنسيق، لكن الإخوان خدوا قرار يعملوا ايه؟ يكلفوا عمر التلمساني ان يقود حملة التنسيق مع الأحزاب، وكان رافض. بس لما اتفقوا على رأي فيما نص في عملي، هو الذي قام بدور التنسيق والوساطة من الإخوان وبين بقية الأحزاب التزاما برأي إخوانه، طالما المسألة لا نص فيها. وهذا ما يحدو بنا إلى أن نقول الشورى ملزمة وليست معلمة، وإلا غير منطق أن نقعد نتشاور ونصل لرأي وما في أغلبية فيما نص فيه طبعا، ويجي في الآخر رأيكم يلزمكم، ما كنا قاعدين بنا من ايه؟ ما هذا؟ ولذلك نحن نحتاج الى ان يدعم اخواننا. يبقى الادلة الشرعية معاها اطار حركي.
معنى ايه اطار حركي؟
اطار حركي بمعنى ايه؟ بمعنى ان مش كل دليل شرعي يجب العمل به دلوقتي،
يعني وإنما ممكن يعطل مثلا،
مش يعطل هناك ترتيب للاولويات، زي ما قال شيخ الاسلام تيمية في اكثر من موطن، فصل في تعارض المصالح والمفاسد. ازاي ادير جيش من الادلة؟ ازاي ادير جيش من الاراء؟ ازاي ورتب ده امتى؟ اقدم ده واخر ده. مش معنى ان انا باخر نص ان انا بكفر بيه،
صح؟
لا، هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما الجهاد كان موجود وفي سورة القمر في أمة في مكة سيوه زم الجامع ويقولون دبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما خدش خطوة. فتأخير العمل ببعض الجزئيات زي ما قال سيدنا عمر إني أخشى أن أحمل الناس عن الحق جملة فيدعوه جملة.
صحيح.
هو مش تارك لهذه الأحكام ولا ما فيها بس هو بيرتب وبيسكن.
طيب.
والأوقات بقول كلمة أخيرة.
طيب.
في النقطة دي إن الدستور يا عم اللي مش عاجبك فيه انت ولا هو لما يجي في أول جلسة في مجلس الشعب تعال اعرض وقول إن أنا عندي مادة 2-3 ونعمل عليها استفتاء تاني وتالت ورابع. بس إن صوت الدستور نعم خلي العجلة إيه.
طيب التعليق أخير الشيخ خالد على حكم محكمة بالأمس على الدكتور عبد الله بدر بسجن عام وتعويض 20,000 جنيه وغرامة.
والله أنا أراه حكما سياسيا وليس حكما قضائيا لأن الرجل لم يتهم اتهاما صريحا واللفظة التي قالها دلل بالصوت والصورة عليها.
هم يقولون ان الصورة مزورة ومزيفة ومتركبة وفوتوشوب وحاجات كده.
لا يعني طبعا هذا يقولوا كده فول الفيلم هم بيقولوا فرقة التمثيل فلان وفلان يقولوا انه فلانة في كذا على طول كده. اذا الرجل ليس هناك مدخل للحكم عليه دي نقطة. النقطة الثانية ان ما تسب رئيس الجمهورية واتشتم 1000 مرة شمعنا ما حدش حكم عليه.
صحيح.
ان المسألة مسألة سياسية اغلط بس كده في فنانة ولا اغلط في حد من الفلوس ما تروحش بيتكم.
نعم.
لكن تغلط في رئيس الجمهورية المنتخب.
نعم.
والسلطة الشرعية اللي لها السمع والطاعة واجبة تذهب الى ذلك.
جزاك الله خير وقت مرة سريعة شيخ خالد معك. جزاك الله كل خير شيخ خالد خليف عضو الجمعية الشرعية. وأعزائي المشاهدين نلتقي إن شاء الله في الثلاثاء القادم في مثل هذا الموعد إن شاء الله. أشكر باسم فريق البرنامج لكم حسن المتابعة وهذا ياسر عبد الستار يحييكم دمتم في أمان الله.
عين على الأحزاب والخبر
عين على الأحزاب
تحكي وترصد كل ما يجري
عين على الأحزاب.